متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو نقرب عشان ما حدش يتخطى الرقاب، قرب شويه جنب فركز ده. افسحوا يفسح الله لكم. خش يا اخي، خش. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد كان هناك ملك من الملوك وكان عنده ابن دائما يشتكي عدم السعادة فقرر الملك أن يرسله إلى حكيم كان هذا الحكيم يعيش في قصر منيف له حديقة جميلة تمتلئ بأنواع الزهور عنده مكتبة قيمة القصر فيه من كل أنواع النعيم فأتى الغلام إلى الحكيم فاشتكى له إني لست بسعيدا ولا أدري ما العلة وما السر فقال له الحكيم احمل هذه قال ما هذه قال ملعقة فيها نقطة من زيت خذها وطف بين جنبات القصر لمدة نصف ساعة ثم عد إلي فحمل الغلام تلك الملعقة ودار في جنبات القصر لمدة نصف ساعة ثم عاد فقال له الحكيم ماذا رأيت قال لم أرى شيئا قال ألم تشاهد المكتبة قال لا أم تشاهد الحديقة لا ألم تشاهد قال لا قال ما السبب قال لأني كنت حريص على نقطة الزيت قال دع عنك نقطة الزيت ودر في القصر لمدة نصف ساعة بعد نصف ساعة ماذا رأيت إنها حديقة جميلة ومكتبة رائعة وقصر منيف فكلنا في السعادة منشغلون بنقطة الزيت كثير منا يظن على الإطلاق أن السعادة في المال فتناسى كل النعم التي لديه وانشغل بنقطة الزيت وغالبا من أصر على شيء وأراده وحرص عليه فهو غالبا يحرم منه من كان حريصا على شيء أشد الحرص فهو غالبا يحرم منه فاليوم قضية السعادة ليست هي في المال كثير منا يظن في عصرنا المادي أن السعادة في جمع المال فهل رأيت أصحاب المال سعداء؟ من عامل أصحاب الأموال وأصحاب الملايين وأصحاب المليارات هل وجد فيهم السعادة؟ يحكى دائما في قصة المال والسعادة في قصة كان هناك رجل قديم كبار السن يعلمون كان يسمى أوناسيس كان هذا من أغنى أغنياء العالم وكان يمتلك ناقلات بترول عملاقة وكان أغنى رجلا في العالم وكان عنده ولد وبنت مات الرجل فتزوجت امرأته ثم تعست ثم طلقت ابنه مات في حادث طائرة ولم يبقى إلا في حادث طائرة ولم يبقى إلا ابنته تبحث عن السعادة تزوجت 4 مرات وفي كل مرة تقول أنا أشقى امرأة في الكون لم تسعدها أنها أغنى امرأة في العالم وماتت في شاليه على أحد الشواطئ في الأرجنتين ولا يعلم أحد سبب موتها هل كان انتحارا أم غيره فإياك أن تظن أن السعادة في المال إطلاقا إن صاحب المال كما يقولون يشقى بجمعه 3 مرات يشقى بماله 3 مرات أولا هو يشقى بجمعه انظر إلى صاحب المال كم يشقى من عمره. كانت ملحوظة لزمن قريب أن معظم الأثرياء كبار في السن، طعن في السن، فكيف يستمتع بماله وقد فقد كل سبل الملذات؟ كان أحدهم يقول لي، يقول لقد تعبنا جدا في جمع المال، واليوم نحن ننفقه على الأطباء ليسكنوا الآلام التي في أجسادنا. إذن ليس السعادة في المال على الإطلاق. ولعل المشهد الأخير الذي يندم فيه صاحب المال هو أصعب المشاهد على الإطلاق، وهو يقول ما أغنى عني مالي. ولعل مشهد الخس بقارون هو دائما المشهد الذي لا بد أن يحضر كل صاحب مال، لما ظن أن المال ينفع صاحبه فقال إنما أوتيته على علم عندي، كانت النتيجة فخسفنا. من كان يظن أن السعادة في الملك فلينظر، لما حضر عبد الملك بن مروان الموت قال ليتني ما وليت من هذا الأمر شيئا بعدما كنت فيه من العبادة. كان عبد الملك بن مروان أول من أحيا بين الظهر والعصر صلاة، كان يفتح المصحف، فلما جاءته الخلافة أغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك، ثم قال عند موته ليتني ما وليت من هذا الأمر شيئا، في سفك الدماء وفيه. فقال سعيد بن المسيب الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون ما نحن فيه ولا نتمنى ما هم فيه. فانظر إلى أصحاب الملك، انظر إلى أصحاب الشهرة. إن أشهر امرأة في العالم ماتت منتحرة، مارلين مونرو، وهي تقول أنا أتعس امرأة في العالم. فكثير من الشباب همه اليوم الشهرة، ويظن أن الشهرة تصنع السعادة. عش مع شهير يوما لتعلم حجم العذاب الذي يعانيه، فهو لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يخرج، يظن السعادة في الراحة، في أنه ينام وقت ما شاء ويستيقظ وقت ما شاء، يفعل ما شاء. السعادة ليس هكذا. إنك لن تنال المجد حتى تلعق الصدر. إذن ما السعادة؟ السعادة عرفها ربنا جل جلاله في كلمة في منتهى الصغر، قال في أصف أهل الجنة يهديهم ويصلح بالهم. فراحة البال هي السعادة، راحة البال هي الطمأنينة، هي السكينة، هي الرضا، هي الهدوء، هذه هي السعادة. فليست السعادة في جمع مال، وليست السعادة في النساء، وليست السعادة في الشهرة، وليست السعادة في المنصب، وليست السعادة في شيء على الإطلاق. السعادة هي مجرد راحة البال. إن أقصى مطالب الدنيا لكثير من أهل المال والسلطة والشهرة أن يضع رأسه على الوسادة فينام، أقصى أمانيه أن ينام، وأنت تنام مرتاح البال، لا لك ولا عليك. السعادة التي يبحث عنها كل الناس، السعادة هي راحة البال وطمأنينته، وهذه لا تتحقق إلا بأربع. أولا العبادة، يقول الله جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا، فكل من خالف المنهج، كل من خالف الهدي فهو في قلق وتوتر وريبة وشك. أما من عبد الله حق عبادته فهذا هو الذي تأتيه السعادة راغمة. يقول ربنا جل جلاله: فطرة الله التي، هذه هي الفطرة. فإنك إذا قمت بعبادة الله جل جلاله فأنت توافق الفطرة. صلي الفجر ثم انظر كم حجم الراحة والطمأنينة. صلي الصلاة في أوقاتها تستشعر قمة الراحة والطمأنينة. إن من أعظم الأسباب التي تجلب السعادة أن تعيش عبدا لله. قالوا: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حقق العبودية الحقة نزلت الطمأنينة والسكينة على قلبه. ففي أعرج المواقف تجد الثبات، تجد القوة، تجد الهدوء. عندما يقول له أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدمين لرآنا، فيقول: ما ظنك؟ فأنزل السكينة. لذا من موجبات الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. ومن آمن بقضاء الله وقدره فهو أسعد إنسان. إذا أصابه البلاء فهو على يقين تام أن من ابتلاه الله سبحانه وتعالى. قال عن نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فمن ابتلاك؟ الرحيم. فإذا تحقق لديك الإيمان بالقضاء والقدر تكون على يقين تام أن سعادتك في البلاء، لأن هذا هو اختيار الله، لأن الله هو الذي اختاره لك. فتكون وأنت في قمة البلاء في قمة السعادة. عبر ربنا جل جلاله عنها بتعبير في منتهى اللطف في كتابه، قال: ومن يؤمن بالله. هداية القلب أن القلب تحت أشد أنواع البلاء ساكن مطمئن، لأنه يعلم أن الذي ابتلاه هو به رحيم. لله أرحم بعبده من الأم بولدها. فإن منعك فهو منع رحيم. إن الأب قد يمنع الابن شفقة ورحمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عجيب، يقول: إن الله لا يمنع أحدكم الدنيا كما يمنع أحدكم سقيمه الماء. عندي مريض وقال الطبيب أن الماء يضره، أعطيه الماء؟ فكذلك رب العزة جل جلاله يحوط عنك الدنيا، يمنعها منك لأنها تضرك. فإذا عشت تحت كنفة الإيمان بالقضاء والقدر وعلمت يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، استرحت تحت مظلة أقدار الله جل جلاله. كان هناك طبيب ومرض رجل مرض شديد، وكان الطبيب يريد أن يخبر الرجل ولكن لم يعلم بأي وسيلة يستطيع أن يخبره، فقد أصابه السرطان. فيبحث عن كل وسيلة ليخبر الرجل، فقال له بكل أسف: أنا مضطر أن أخبرك أنك أصبت بالمرض الخبيث. قال: لا تقل على المرض خبيث، قل المرض الجميل. من ابتلاني؟ الجميل، وكل ما يأتي من عند الجميل جميل. فإذا عشت تحت مظلة أقدار الله جل جلاله ورضيت بما قسم الله لك صرت أغنى الناس. إذا رضيت بقسمك، القناعة كنز، فعلا القناعة كنز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا آمن بالله ورزق كفافا وقنعه الله بما أدى. فكنز، هذا هو كنز القناعة الذي ذهب منه، لأننا أصبحنا نتطلع إلى ما في يد الغير وهذا عين الخطأ، لكن لابد أن ترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قال رضيت بالله ربا مدبرا ملكا إلها يعطي ما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء يمنع من شاء ما شاء وقت ما شاء يعز ويذل يرفع ويضع يغني ويفقر، ففي أي مقام أقامك الله به أقامك الله فيه هذه عبودية الوقت. إذا أقامك الله في مقام المرض فهذه عبودية المرض، أقامك في مقام الصحة هذه عبودية الصحة، أقامك في مقام العلم هذه عبودية العلم، أقامك في مقام الجهل هذا، فكل مقام من هذه المقامات أنت تحتاج أن ترضى عن ربك فتعبده فتسعد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه في أحد فكسرت رباعيته وشج رأسه وسال الدم ودخلت حلقات المخفر في وجنتيه لم يزد على اللهم اهد قومي فإنهم، هذه قمة الطمأنينة. لما أرسل إليه ربنا جل جلاله ملك الجبال وقال: لو شئت لا أطبقت عليهم الأخشبين، قال: عسى الله أن يخرج. هذه هي الطمأنينة، هذه هي السعادة. كان يظل الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيته نار، هذه هي السعادة، وهو راض عن ربه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أتعامل بدين الله، أتحاكم إليه في كل أموري صغارها وكبارها، فيما هو لي وفيما هو عليه. كثير منا إذا أراد أن يتحاكم إلى الشريعة يتحاكم فقط عندما يكون الأمر لا، أما إذا كان عليه فهو أسرع الناس بعدا عن الشريعة. ليس هكذا رضيت بالإسلام دينا، أنك تتحاكم إلى الشريعة في كل شيء، دقها وجلها كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها، لأنك تتحاكم إلى دين قال الله فيه جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، بالإسلام دينا. ثم رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في سمته الظاهر نحن نرى منك الظاهر، فالالتزام الظاهري نوع من أنواع السعادة لأنك تتشبه به ظاهرا، مع الالتزام الباطني وأنت مطالب بالإثنين معا، مطالب بالتشبه التعبدي والتشبه الشكلي الدنيوي، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ألا ترضى بي مثلا؟ فإذا حققت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أن آخذ بيده فأدخله الجنة. فنحن نحتاج إلى هذه، إلى الرضا، إلى الرضا عن الله ربا. فإذا أعطاني رضيت. من القصص التي تحكى أن موسى عليه السلام قال لرب العزة عز وجل: من رفيقي في الجنة؟ قال: فلانا راعية الغنم. فتعجب موسى عليه السلام، ثاني أفضل البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، من رفيقته؟ راعية غنم. فذهب ليراها فوجدها قد خطت، هي تصلي في وقت الظاهرة تصلي، فخطت خطا للغنم والغنم لا يتخطون هذا الخط. متخيلون؟ الغنم في الصحراء والصحراء متسعة. فهي خطت خطا ووقفت بعد الخط تصلي، وكل الغنم خلف الخط، لا يستطيع أحد من الغنم أن يعبر الخط. بعدما انتهت من صلاتها فقالت له موسى: ما الذي أتى بك؟ قال: أخبرني ربي عز وجل أنك رفيقتي في الجنة. لماذا؟ قالت في كلمة: فعلا فعلا فعلا، لو كلنا حققنا هذه الكلمة لصارت السعادة طبعت لنا. قالت: ما أقامني الله مقاما فتمنيت غيره، إذا أقامني في الظل لم أتمنى الشمس، ولو أقامني في الشمس ما تمنيت الظل، وإذا أقامني في الصحة لم أتمنى المرض، ولو أقامني في المرض ما تمنيت الصحة، لو أقامني في الفقر ما تمنيت الغنى، ولو أقامني في الغنى ما تمنيت. لذا يقولون عن الرضا مصطلح اسمه جنة الرضا، اسمه جنة الرضا، فمن عاش بالرضا دخل الجنة، من رضي بما قسم الله له صار أغنى الناس. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى بكثرة العرض، مش قضية انك انت عندك اموال ولا عندك اصول ولا عندك بيوت ولا عندك عربيات ولا عندك شركات ولا عندك اطيان، انما الغنى غنى القلب او غنى النفس. اذا جنة الرضا، جنة الرضا ان الله اذا اقامك في مقام لم تتمنى غيره، لانه من الذي اقامك ومن الذي ادرى بما يصلحك؟ الله عز وجل. ومن الذي يخرجك من هذا المقام؟ تلك المرأة التي أنت ناقم عليها هو الذي اختارها لك، هذا الرزق الذي رزقك له هو الذي اختاره، تلك الهيئة التي أنت فيها هو الذي اختارها لك. فإذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدك فأدخلك الجنة. إذن السعادة كلها في العبودية، تحقيق العبودية في كل أركانها، أن تعيش لله عبدا، تسعد تسعد في كل شيء، إذا أقامك في أي مقام فإنك تسعد. إن أحيانا ندخل على مرضى، فإذا دخلت على المريض فلعدم رضاه فبمجرد دخولك تشعر بانقباض الصدر، وأن أول شيء تتمناه أن تخرج. وهناك كثير من المرضى تدخل عليهم فتنظر إلى وجهه فتجد عليه نور الرضا، فتسأله: هل أنت راض عن ربك؟ نعم. وترى على وجهه السكينة والطمأنينة والراحة والرضا. فنحن نحتاج أن ندخل جنة الرضا لنحقق السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن من أول وأهم أسباب السعادة العبادة، أن الله خلقك لوظيفة فلا تنشغل بغيرها. إن أحدهم يقول انشغالك بما هو مضمون لك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة. مرة أخرى، ما هو مضمون لك؟ الرزق وفي السماء. ما هو مطلوب منك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا فأنت تعبده ويرزق. في أحد الآثار الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع رجل فوجد كسرة خبز في رمل فأخذها فنفض عنها الرمل وأكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يأكلها لصعدت إلى فيه. فلا تخشى الرزق أبدا، لن تموت نفس منفوسة حتى تستوفي رزقها وأجلها. فهذا أول سبب من أسباب السعادة. السبب الثاني، وهي الأسباب كثر ولكنها مجرد إشارة، السبب الثاني التفاؤل. نحن في عصر سمته التشاؤم، المريض منا يظن أنه لا يشفى. صار كثير من الأطباء يقول مرضك ميؤوس منه. صار هناك شعار في بعض، كثيرا تلقى كثير من المرضى في كثير من الأحيان يقول لي أن المال أن مرضك نادر بنسبة 1 في المليون 2 في المليون. فصارت هذه ظاهرة موجودة، ولكن هذا كله يقابل بشيء. هناك أمراض صار هناك شعارها المرض هذا ليس له علاج. من الذي قال هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وجعل له علمه من علمه وجهله من جهله. فليس هناك مرض ليس له دواء على الإطلاق، أنت لا تعلم. لذا لا بد من التفاؤل. وإن كان مرضت مرضا شديدا، فعند المرض الشديد شفاؤك بيد من؟ قادر أو ليس بقادر؟ قادر. إنك عندما تتأمل مثلا قصة زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام هذه قصة طلب المستحيل. لما رأى من عبادة مريم عليه السلام رق قلبه إلى الولد، فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مباشرة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. هو نفسه يقول قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عقل. عقلا مستحيل عقلي أن يكون رجل طاعن في السن شيخ كبير وامرأة عجوز هريم ويحدث الحمل. ولكن لما قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كانت نتيجة. لذا نحن نتعامل مع الله، ليس هناك مستحيل. نحن من أكبر إشكالاتنا أننا نقيس قدرات الله على قدراتنا، فنظن أننا المعجز لنا هو معجز لله، وهذا ليس بصحيح. فإن الله لا يعجزه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلب أحدكم من ربه فليكثر. فإن الله لا يعجزه شيء. فقال أعرابي إذا نكثر، قال الله أكثر. فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا زكريا هو نفسه قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي. هذا يونس عليه السلام. أين يونس عليه السلام؟ في بطن الحوت، في بطن البحر، في ظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق 3 ظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة الليل. ثم ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النتيجة فاستجبنا له فنجيناه من الغم. لذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعائي أخي يونس ما دعا به أحد إلا استجاب الله له. كان ابن القيم عليه رحمة الله يقول إنه اسم الله الأعظم، من دعا به استجاب، من دعا به استجيب له. إذن التفاؤل، إذا جاءك المرض فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره عليك، فلتتفاءل، لأن من يكشف الضر وإن يردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن الله ما جعل داء إلا وجعل له دواء، فإذا لقي الدواء الداء برئ بإذن الله. إذن التفاؤل، إذا جاءك المرض فهو من الله. إن قضية البلاء، إذا نظرت إلى البلاء من أي وجهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، لابد أن تضع هذا الحديث نصب عينيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له حتى الشوكة يشاكها. ما وجه البلاء والخير؟ إن أقل شيء في البلاء على الإطلاق أن يذهب سيئاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أم الزفزاف عندها حمى فكانت تزفزف من شدة الحمى، فقال لها: ما بك؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيه. الحمى يعني سخونة، سخنية. تقول له: الحمى لا بارك الله فيها. قال: إن الحمى تذهب بذنوب المسلم كما يذهب الكير بخبث الحديد. كان السلف يقولون: إن حمى ليلة تذهب بذنوب سنة. فهل تغفر لك ذنوب سنة بحمى ليلة أو تبقى بذنوبك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له الدرجة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله ليبلغه إياها. فإذا جاءك البلاء تقول: مرحبا بمن يكفر ذنوبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبتلي العبد حتى إذا أخذه صفرا. صفرا يعني ولا سيئة، لا له ولا عليه. لذا إذا نظرنا بمنظور التفاؤل للبلاء سنجد الأمر في منتهى العجب، أن البلاء يذهب بذنوبك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه لابد أن تضعها نصب عينيك في البلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا فتأخذ البلاء علامة حب. إن الله إذا أحب عبدا أصاب به. يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. هذه الأولى. أما الثانية فإن الأمور لها ظاهر ولها باطن، ما وراء الظاهر. نحن نرى من الأمور الظاهر أم الباطن؟ الظاهر. لما خرج موسى عليه السلام والخضر، كان موسى عليه السلام يرى الظاهر، وكان الخضر أراه الله سبحانه ما وراء الظاهر. لا، رأى موسى أن خلع لوح من السفينة يغرقه، رأى الخضر عليه السلام أن هناك ملك أمامهم يأخذ السفينة. المشهد الثاني أن رجلا وزوجته عنده غلام، وصفه أهل التفسير أنه كان أجمل الغلمان، فجاء الخضر فلوى عنقه فكسره فمات في حاله. مدى حزن الأب والأم على الولد شديد، هل يتمنون موته؟ لا، ولكن لما كان الخضر يرى ما وراء الأمور عاش لأرهقهما طغيانا. هل تحب أن يبقى ولدك وتكفر أم يموت؟ ثالثة، الجدار لو وقع لاكتشف الكنز ولا نازعهم الناس فيه، ولكن يسخر الله اثنين من الأنبياء ليقيم الحائط. لماذا؟ حتى يبلغ الولدين أشدهما ويستخرج رحمة. لذا فما وراء الأمور لا نحن لا ندري، فغالبا وراء الأمور خير. والظنين بالله ظن عليهم، لذا حسن الظن بالله فرض. فإذا أحسنت الظن بالله في كل شيء سعدت. لذا التفاؤل، دائما تتفاؤل مع الله. أنت تتعامل مع من؟ الغني القوي المتين العزيز الرحيم العليم الحكيم، فدائما في سعادة، لأن اختياره لك أفضل من اختيارك لنفسك، لأنه يعلم وأنت لا تعلم. السعادة كلها في عبادة الله. أخذنا عنصرين فقط، السعادة في العبادة، السعادة في التفاؤل. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العامة ما ترضي، جعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك أوابين، لك أواهين، لك مخبتين، لك منيبين. يا رب ارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات، يا رب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. ربي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. نعوذ برضاك من سخطك، معافاتك، من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. يا رب نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد سرائرنا، أصلح لنا أعيننا، أصلح لنا آذاننا، أصلح لنا ألسنتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن وكلتنا إلى أنفسنا وكلتنا إلى ضعف وخطيئة. رب نسألك الرضا، أدخلنا جنة الرضا، املأ قلوبنا رضا عنك. اللهم ارض عنا لنرضى عنك، اللهم ارض عنا لنرضى عنك، اللهم ارض عنا لنرضى عنك، وأحبنا لنحبك، اللهم أحبنا لنحبك، وأحبنا لنحبك، وتب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أخوات المسلمين، افسحوا في اللهم في قبورهم، اجعلها مضى أبصارهم، يملأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضاتهم من رياض الجنة. يا رب لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وصل اللهم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخير الأبر وأخم الصلاة.
الله أكبر.